www.husainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم. ماذا يفعل الأموات؟ كثير من الناس يحبون أن يعرفوا ويتطلعوا على عالم الأموات، أين هم؟ كيف؟ ماذا يفعلون؟ ومن حق البشر أن يحب معرفة ذلك، لأنه لا محالة سائر إلى الأموات، يريد أن يعرف مستقبله. العالم بعد الموت الذي يسمى بعالم البرزخ، برزخ بين الدنيا والقيامة، يعني عالم وسط. هذا العالم عالم وسيع جدا. عالم الدنيا كم هو وسيع بتفاصيله وقوانينه، عالم الدنيا بالنسبة إلى عالم البرزخ شيء صغير جدا. قد تكون نسبة عالم الدنيا بالنسبة إلى عالم البرزخ كنسبة عالم الأرحام، الجنين عندما يكون في رحم أمه، بالنسبة إلى عالم الدنيا. كم هو صغير عالم الأرحام بالنسبة إلى عالم الدنيا؟ عالم الدنيا بالنسبة إلى عالم البرزخ قد يكون بتلك النسبة. البعض يتصور أن المؤمن عندما يدفن جسمه في التراب روحه تبقى وحيدة فريدة، تنتابها وحشة الوحدة، الوحشة الشديدة للوحدة، لا أحد يؤنسها ولا شيء يؤنسها. كلا، تصور خاطئ، الأمر على خلاف ذلك تماما. في حديث في الكافية الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إن الأرواح بصفة الأجساد في شجرة، أو تقريبا هذا مضمون العبارة أو نص العبارة: إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة، أرواح المؤمنين، تتعارف وتساءل، يعني تتعارف وتتساءل. فإذا قدمت الروح على الأرواح، روح جديدة تأتي، الأرواح مجتمعة هناك، إذا جاءت روح جديدة تقول، يعني تقول الأرواح فيما بينها، تقول دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم، اتركوها لفترة تستريح هذه الروح الجديدة في القدوم، حسب تعبيري تأخذ نفسا. بعد أن تستريح هذه الروح ثم يسألونها، يأتون تلك الأرواح تأتي إلى هذه الروح، يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان، هذا يسأل عن ابنه، ذاك يسأل عن أخيه، يسألون عن أقاربهم، هذا مسافر جديد جاء من بلد جديد. إذا جاء المسافر من بلد ماذا يصنع الناس به؟ ماذا يسألونه؟ يسألونه فلان كيف صحته؟ فلان تزوج أم لا؟ فلان حصل على وظيفة أم لا؟ هذه الأمور الأرواح تسأل من الروح الجديدة القدوم، تسأل منها ما فعل فلان وما فعل فلان. فإن قالت لهم تركته حيا ارتجوه، عبارة عجيبة حقا، الأموات يريدون أن نموت نحن، يحبون أن نلتحق نحن بهم، لماذا؟ يتبين أن هناك عالم جميل جدا رائع ولذا يرتجوننا. هذا يسأل عن ابنه، ذاك يسأل عن أخيه، عن صديقه، موجود أم لا؟ هذه الروح الجديدة تقول نعم هذا موجود، تركته حيا، كان موجودا في الدنيا. يقول يا ليت يأتينا، يعرفون مروا بعالم الدنيا وصعوبات عالم الدنيا ورأوا ذلك العالم الجميل. فإن قالت لهم تركته حيا ارتجوه، وإن قالت لهم هلك أو قد هلك، هلك يعني مات، شخص يسأل ابني كيف صحته، هذه الروح الجديدة تقول هلك، هذا مات منذ فترة مات. قالوا قد هوى هوى، العياذ بالله، إذا مات وما جاء إلينا إذن ذهب إلى أين؟ العياذ بالله، يتبين أنه لم يكن من أهل السعادة، إذا كان من أهل السعادة كان يأتي إلينا. إذا قالت هذه الروح فلان مات، يقولون قد هوى هوى، ذهب العياذ بالله إلى دركات الجحيم، العياذ بالله. فالروح لا، روح المؤمن لا تبقى وحدها، لا تستوحش من الوحدة، بالعكس هناك عالم كبير. إذا كان الأمر كذلك فلماذا الخوف من الموت؟ الناس يخافون من الموت لأمور كثيرة، بعضها خوف صحيح واقعي، وكثير منها خوف تخيلي، خوف غير صحيح في غير محله. الخوف الصحيح خوفان: هول المطلق، يعني بتعبير مختصر شيء لم يجربه الإنسان، خلاص لا يعرف حدوده، شيء مجهول، أصلا الإنسان يخاف يهاب من كل شيء جديد له. أنت تصبح طبيبا، أول يوم تمارس علاج المرضى هذا اليوم تكون على أعصابك، تكون في حالة غير طبيعية، شيء لم تجربه من قبل. الوزير أول يوم يصبح وزيرا، ذلك اليوم يوم صعب عليه لأنه شيء لم يجربه. الطفل يذهب إلى المدرسة، أول يوم يذهب إلى المدرسة يوم صعب عليه، لا يعرف حدود هذا اليوم. الإنسان يهاب من الشيء الجديد الذي لم يجربه. الأمور الدنيوية نحن لم نجربها، ولكن رأينا، جلسنا مع من جربها، تكلمنا مع من جربها. أنا أصبحت طبيبا، رأيت أطباء من قبل، جلست معهم، تكلمت معهم، أعرف شيئا إجمالا من الطب، من حدود علاج المرضى. فالقضية صعبة ولكن بدرجة. أما بالنسبة إلى الموت لا، قضية جديدة لم يجربها الإنسان من قبل. والذين جربوا ليس لنا طريق إليهم عادة. طبعا الإنسان يخاف، هول المطلع، هذا الخوف الأول، خوف في محله، شيء جديد. الخوف الثاني من الموت، الخوف الصحيح الثاني من الموت، أن الإنسان يخاف أن يكون الموت بداية عذابه، والعياذ بالله تعالى، خوف صحيح في محله. أما سائر الأمور التي يخاف الإنسان منها فيما يرتبط بالموت، عادة خوف غير صحيح، خوف تخيل لا أكثر، ليس له واقع. الناس، عامة الناس، يخافون من ضيق اللحد، يخافون من ظلمة القبر، يخافون من ضغطة القبر، كل ذلك خوف غير صحيح، خوف غير مبرر، تخيل. هذا اللحد ضيق، كيف أنام فيه؟ تخيل، تخيل، هذا ورد في الروايات الشريفة. نعم ورد في الروايات الشريفة، ولكن ما هو معنى هذه الروايات الشريفة؟ الروايات تحدثت عن ضيق اللحد، تحدثت عن ضغطة القبر، تحدثت عن ظلمة القبر، ولكن ما هو معنى هذه الأمور؟ نحن نفسر هذه الأمور تفسيرا ماديا. هذا القبر ضيق، مترين في متر، مكان ضيق، هذا المكان يسد، يصبح مظلما، هذا كله تخيل. ضغطة القبر، ضيق اللحد، هذه الأمور، أمور لها معاني، ليس المعنى الذي نحن نفسر، لا، هذه أمور برزخية ليست دنيوية، ظلمة برزخية، ضغطة برزخية، ضيق برزخي. يعني ماذا؟ يعني اصنع قصرا كبيرا جدا، كيلومتر في كيلومتر، كم متر مربع؟ مليون متر مربع، ألف في ألف، مليون متر مربع، قصر من مليون متر مربع. اجعل في هذا القصر كل لوازم الحياة، اجعل في هذا القصر أفضل الإضاءة، مكان مريح، مكيف، كل شيء، ثم على الأرض، ليس تحت الأرض، لا، فوق الأرض، ثم جئ بجسد، بجسم ميت كافر توفي لتوه، اجعله في هذا القصر بعنوان أن يكون هذا القصر قبرا له، اتركه. هذا المكان الوسيع في أعيننا يصبح بالنسبة إليه ضيقا جدا، يضغطه ضغط ما رأى أحد من البشر في الدنيا مثل تلك الضغطة. هذا المكان الوسيع، هذا المكان المنير بإنارة كاملة قوية، أصلا نور الشمس تشرق عليه. بالنسبة لهذا الكافر أجلكم الله جميعا، يصبح مكانا مظلما لا ظلمة مثلها في عالم الدنيا. تتصور أن القضية قضية مادية، عصرة مادية؟ لا، عصرة برزخية، ظلم برزخي. في الحديث الشريف الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يسأل عن شخص كمثال كافر، يشنق فرضا، يصلب، يموت صلبا، ها هذا الشخص الذي يصلب الذي يشنق ويترك فرضا سنة كاملة هناك كافر، هل له ضغطة؟ هذا ليس في القبر، في الهواء معلق. الإمام عليه الصلاة والسلام قال نعم له ضغطة. عجيب، لم يدفن أصلا بعده، ما الذي يضغطه؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول يضغطه الهواء. تتصور أن الضغط ضغطة هذا التراب؟ لا، حتى الهواء أنت تراه معلق، لا تجد أي ضغطة على جسمه. اجعل كاميرا في قبر الكافر، تجد ضغطة على جسمه؟ لا، جسمه عادي. القضية ليست قضية مادية، قضية برزخية، ضغطة برزخية. على خلاف ذلك المؤمن، المؤمن اجعله في قبر ضيق جدا، متر ونصف في ربع متر، مكان ضيق بقوة تدفنه، ومكان مظلم اتركه. هذا المكان الضيق يصبح له مكانا وسيعا جدا، لا يرى آخر هذا المكان. هذا المكان المظلم المظلم بالنسبة لهذا المؤمن يصبح مكانا فيه نور قوي، فيه نور محمد وآل محمد. عندما يزورونه تتصور أن المكان يبقى مظلما؟ لا، القضية ليست هذا القبر، القضية تتجاوز هذه الحدود، ضغطة برزخية، ظلمة برزخية. نحن نفسر هذه الكلمات بالتفسير المادي. هذا المكان أنا كيف أنام في هذا المكان؟ إن كنت مؤمنا هذا المكان الضيق الضيق يصبح لك وسيعا. إذا والعياذ بالله شخص غير مؤمن ليجعل أفضل شيء، يصبح المكان مظلما ضيقا مؤلما والعياذ بالله تعالى. القضية ليست قضية مادية، هذه المخاويف مخاويف غير صحيحة. نخاف من هذا القبر؟ لا عادي، هذا القبر أو مكان شاسع لا فرق، إن كنت مؤمنا لا فرق، إن كنت والعياذ بالله بعيد عنكم، إذا كان الشخص كافرا أيضا لا فرق. المؤمن وضعه يختلف. لاحظوا، إذا أردنا هذا الشيء الذي ذكرته في بداية كلامي، إذا أردنا أن نعرف حدود البرزخ بالنسبة إلى حدود عالمنا عالم الدنيا، القياس بين عالم الأرحام وعالم الدنيا نعم القياس. الجنين في عالم الرحم لا يريد أن يخرج إلى عالم الدنيا لأنه لا يعرف حدود عالم الدنيا. الإنسان في الدنيا والبرزخ هكذا، لا يريد أن يخرج لأنه لا يعرف حدود عالم البرزخ لا أكثر. المؤمن بالنسبة إليه الموت شيء حسن جدا، ارتباط الإنسان المؤمن بهذا الجسم ارتباط عادة، يعني أنا في هذه الدنيا تعودت أن تكون روحي مرتبطة بهذا الجسم، وإلا هذا الجسم لا قيمة له. في حديث لطيف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول مثل روح المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوق، إذا أخرجت الجوهرة منه طرح الصندوق ولم يعبأ به. جوهر في صندوق لا أكثر، هذا صندوق. الأصل ما هو؟ الروح، هذه الجوهرة. الموت ماذا يحصل للإنسان في حال الموت؟ هذه الجوهرة تخرج من الصندوق، الصندوق يلقى أي مكان، يلقى في قبر، يلقى أي مكان، احتراما للمؤمن يدفن. الأساس ليس هذا الجسم، الأساس تلك الروح. الروح أين تذهب؟ تذهب في شجرة في بستان في الجنة، حسب الرواية الشريفة في شجرة في الجنة، جنة البرزخ. طبعا هذه ليست جنة القيامة، نور من جنة القيامة. نحن عندنا ارتباط عادة تعود، هناك شيء يقبض روح الإنسان، يسجن روح الإنسان في هذا الجسم. أنت عندما كنت في صلب أبيك كنت مقيدا، شيء لا يتركك يربطك بأبيك، وأنت في هذا في ذلك العالم لا تعرف، تتصور أنك منفلت. في عالم الأرحام هكذا، أنت مرتبط بأمك ارتباط حبل سري سميه ما شئت، لم تكن منفلتا. إلى أن أخرجت من صلب الآباء إلى أرحام الأمهات، من صلب من أرحام الأمهات إلى هذه الدنيا، وسنخرج أيضا نفس الطريقة. حديث لطيف عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين هذا الارتباط. هناك مشكلة، لماذا أرواحنا لا تخرج من هذا السجن الذي اسمه الجسم؟ يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لولا الآجال التي كتبت عليهم على المؤمنين لما استقرت ما استقرت أرواحهم في أبدانهم طرفة عين شوقا إلى الثواب. لولا هناك شيء يقيدهم، ما هو هذا الشيء الذي يقيدهم؟ الأجل. تعلمون الأجل هو الذي يحفظ الإنسان، أجل الإنسان أنا وقت موتي في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، هو هذا يحفظني في الدنيا، هذا هو الذي يقيدني. أجلي الآن لم يحن، ما وصل أجلي، بسبب هذا أرواحنا تبقى مقيدة في أجسامنا، وإلا حسب تعبير الإمام ما بقيت أو ما استقرت أرواحهم في أبدانهم طرفة عين. سجن، أنت تبقى في السجن إذا تركت؟ لا، الروح هكذا، الروح سجينة شوقا إلى الثواب. حسب الروايات الشريفة المستفيضة، إن لم تكن متواترة، روايات عديدة كثيرة صحيحة السند بعضها، تبين أن الأرواح أرواح المؤمنين تأكل تشرب تتحدث تتزاور. الليلة ليلة الأربعاء، أين نذهب؟ نذهب إلى فلان شخص، الأرواح تذهب ديوانية، ديوان المرحوم فلان أكبر من دواوين الدنيا، الله العالم بكم النسبة. ليلة الخميس أين نذهب؟ نجتمع عند فلان، يجلسون يتحدثون، عالم كبير، يأكلون يشربون، كيف لا نعرف؟ كما أن الجنين لا يعرف نحن في عالم الدنيا كيف نأكل ونشرب، هو يتصور أننا في عالم الدنيا مثله، هو لا يأكل من طريق فمه، بطريقة ثانية في عالم الدنيا نأكل ونشرب، الجنين لا يتمكن أن يتصور أكلا شربا في عالم الدنيا أصلا، لأنه لا يتمكن أن يتصور تفاصيل هذا العالم. نحن بالنسبة للبرزخ هكذا، يأكلون يشربون، نعم، أحياء، القرآن يقول أحياء عند ربهم يرزقون، يأتيهم رزقهم كما يأتينا رزقنا، بطريقة مختلفة، نحن لا نطلع على ذلك العالم. نخاف من الموت، شيئان يخففان الخوف من الموت، الشيء الأدنى والشيء الأساسي. أما الشيء الأدنى، اللابدية والشمولية، شيء لا بد منه، طريق حتما أنا سائر نحوه، عش 10,000 سنة، عش 100,000 سنة، النهاية موت، فشيء لا بد منه. ثم شيء شامل لكل الناس، لست أنت وحدك التي تموت، لست أنا وحدي أموت، كل الناس يموتون. إن كانت مصيبة، المصيبة إذا عمت طابت، موت شيء طبيعي، هذا الشيء الأدنى.
الشيء الثاني وهو الأساسي، الخوف من الموت. لماذا؟ عشنا سنوات طويلة في عوالم سابقة، الله العالم كم 1,000 سنة في عالم الذار، في عالم الأصلاب، في عالم الأرحام، في عالم الدنيا عشنا بأي شيء؟ بفضل رب العالمين عز وجل. يعني ماذا؟ يعني بعد الموت لا يوجد فضل لله عز وجل؟ هو بهذا الفضل الذي عشنا فيه آلاف السنوات بعد الموت أيضا فضل الله عز وجل. وثم لقاء سادة خلق الله عز وجل، لقاء رسول الله، لقاء أمير المؤمنين عند الموت. تعرفون ما هو معنى لقاء أهل البيت؟ لماذا الخوف من الموت؟ موت فيه لقاء رسول الله، لقاء أمير المؤمنين، هذا يخاف منه، هذا يشتاق الإنسان إليه.
العالم الشاعر يخاطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول له: أيها المرجى لقاه في الممات، نرجو أن نلتقي بأمير المؤمنين. أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة، ليتما عجل بي ما هو آت، ليت الموت يعجل بي، علني ألقى حياتي في الردى. هذه الحياة، فائزا منه بأوفى النعم. حقا شيء شيق الموت، روعة الموت، ينبغي أن يتطلع المؤمن، يتوقع المؤمن الموت لحظة قبل العمل. إلا شيء واحد، هذا الشيء الذي يجعل المؤمن لا يطلب الموت، وهو الاستزادة في الدنيا. يريد أن يستزيد من طاعة الله عز وجل في الدنيا، يريد أن يتوب من ذنوبه في الدنيا، يريد أن يستزيد. هذا الشيء الذي يجعل المؤمن لا يطلب الموت. بدون هذا الموت ما أروعه من شيء. الخلاصة: أولا، أرواح المؤمنين تجتمع في البرزخ، تتكلم، تشرب، تأكل، تتزاور. هذه كلمات واردة في الروايات الشريفة. ثانيا، الشيء الذي يسوى أن يضحي الإنسان المؤمن بكل ما في الدنيا، لا أقول بكل ما يملك من الدنيا، الشيء الذي يسوى أن يضحي المؤمن بكل ما في الدنيا من أجله، هذا الشيء يكون عند الموت: رؤية وجه أمير المؤمنين. الذين يلتقون بالمولى صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، لو كانوا يتكلمون عادة يخفون، لا يظهرون. اسألوهم لذة تلك اللحظة، أكبر من لذائذ الدنيا كلها. لا، لا أقول هذا الذي رأى الإمام في عالم اليقظة، الذي رأى الإمام في عالم المنام، كم هي لذتها كبيرة. الإنسان يرى وجه أهل البيت، وجوه أهل البيت. ثالثا، شيء واحد يمنع الإنسان من تمني الموت: الاستزادة. يريد أن يبقى في هذه الدنيا حتى يخدم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكثر، يريد أن يبقى في هذه الدنيا حتى يحضر مجالس الحسين عليه الصلاة والسلام.
يريد أن يبقى في هذه الدنيا حتى يوجه الناس نحو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن يسند المؤمنين العاملين للأعمال فقط. أما عندما يأتي الموت فأهلا بالموت وسهلا،
أختم كلامي بحديث شريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى طبعا ورد في أحاديث متواترة بلا شك، ولكن ألفاظ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكلكم تعرفون هذا المعنى، ولكن هي الألفاظ لها قيمة. كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الكافية الشريف، هذا الحديث ورد في مصادر أخرى عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: إن الرجل إذا وقعت نفسه في صدره ساعاته الأخيرة، لحظاته الأخيرة، إذا وقعت نفس المؤمن إذا وقعت نفسه في صدره يرى، قلت جعلت فداك وما يرى. قال عليه الصلاة والسلام: يرى رسول الله. فيقول له رسول الله: أنا رسول الله، أبشر. هذه ليست أكبر من كل بشارات الدنيا؟ ثم يرى علي بن أبي طالب. فيقول: أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أمير المؤمنين، أنا أنفعك اليوم. بشارة من رسول الله، بشارة من أمير المؤمنين، إلى أن يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: وذلك في القرآن، قول الله عز وجل. هذا الشيء مذكور في القرآن، أين؟ قول الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا ما هي؟ الإنسان عندما يكون في ساعاته الأخيرة لا زال في الدنيا، البشرى تأتيه وهو في الدنيا بعده، غير البشرى في الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. الموت جميل أم لا؟ رائع. الإنسان عنده أخطاء، إن شاء الله يصلح أخطاءه، ترك واجبات، إن شاء الله يأتي تلك الواجبات، ارتكب محرمات والعياذ بالله، إن شاء الله يتوب، هناك إن شاء الله يكون عالم جميل رائع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الموت. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير منزل نعمره. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.